بل له عقول أخص من عقول البشر، لأن عقول البشر قد تستولي عليها الشهوة فيضيع الإنسان عقله. جاعل الملائكة رسلا جمع رسول، يقول إلى الأنبياء والأصح إلى الأنبياء وغيرهم، يقول الله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. رسلهم إلى رسل الله عز وجل إلى هذا المحترر ليقبض روحه، فهم رسل إلى الأنبياء وإلى غيرهم. فتخصيص ذلك بالأنبياء يعتبر قصورا في التفسير. أولي أجنحة، أولي بمعنى أصحاب، يعني أن الرسل يعني الملائكة لهم أجنحة، وهو جمع جناح. هذا الجناح يطيرون به بسرعة فائقة أسرع من الجن، بدليل أن العفريت من الجن قال لسليمان لما قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يكون المسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وكان له عادة يقول في وقت معين، فقال قبل أن تقوم من مقامك يعني في الوقت المعين، وإلا لكان الأمر مبهما. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني مثل نظر مثل أبعد شيء ونقل هكذا قبل أن يرتد إليه طرفه فإنه يأتيه به، وفعلا أتاه. ولهذا قال فلما رآه مستقرا، قال العلماء إن الذي عنده علم من الكتاب كان يعرف اسم الله الأعظم، وأنه دعا باسم الله الأعظم فحمته الملائكة وألقته بين يدي سليمان، وهذا يدل على أن الملائكة أسرع من الجن، ولا شك في هذا أنهم أسرع وأقوى. فهم لهم أجنحة يطيرون بها بسرعة فائقة عظيمة. جبريل عليه الصلاة والسلام كان له 600 جناح، 600 جناح، كل جناح له قوة عظيمة في الحمل والطيران. ماذا تكون سرعته؟ لا شك أن سرعة فائقة جدا. نعم، لأننا إذا رأينا الآن الطيارات النفاثة أجنحتها التي تحملها وهي المراوح التي تدخل الهواء ليحمل الطائرة ما تبلغ هذا المبلغ ولا عشرة، ومع ذلك تستطيع بهذه السرعة العظيمة وهذا الارتفاع العظيم. فجبريل عليه الصلاة والسلام له 600 جناح قد سد الأفق، وهذا يدلك على أنهم لهم سرعة فائقة عظيمة. هذه الأجنحة مثنى وثلاث ورباع وأكثر ولا لا؟ نعم وأكثر، يزيد في الخلق ما يشاء. قوله مثنى ظاهرها أن ذلك في العدد لا في الصنف، إنه في العدد لا في الصنف، لأن هذا هو الأصل. ويحتمل أن يكون في الصنف، لأن مثلا نرى الطائر مثلا له أجنحة له جناحان، لكن كل ريشة من هذه الأجنحة لها عمل خاص في تكييف الطيران، منها مثلا ما ينصبه حتى يرتفع ويخفضه حتى ينزل ويفرشه حتى يستقر، هذا شيء مشاهد. نعم، ولهذا بعض الأحيان تنتف أشياء معينة من الجناح ثم لا يقيه، مع أن الباقي في جناحه أكثر مما نكفت بكثير. فيحتمل أن قوله مثنى يعني باعتبار الصنف وثلاثة ورباع، ويحتمل أنه باعتبار العدد، وأن الملائكة بعضهم له جناحان وبعضهم له ثلاثة وبعضهم له أربعة. ولا ينافي ذلك أن جبريل عليه الصلاة والسلام له 600 جناح، لأن الله يقول يزيد في الخلق ما يشاء، ويكون مما زاده أن جعل لجبريل 600 جناح. أولي أجنحة، فإذا قلت هل نعرف كيفية هذه الأجنحة؟ فالجواب لا. تعرفها؟ وش معنى؟
كذا
من الياقوت والزمرد. ايش؟ عندما وصف جناح جبريل قال الحديث ان فيه كذا من الياقوت والزمرد. ايوه هذا ان شاء الله تحقق لنا الحديث. نعم؟
لا يعني
الزهور. اي نعم. الزهور هذه كلها ما هي شيء ابد. زهور ذاتله يابسه ما جت الحياه ابد. على كل حال جزاك الله خير ان شاء الله حقق لنا الحديث وجبه غدا. بعد غد لان بكره الثلاثاء. كيفية هذه الأجنحة لا نعلمها، وهذا نظيره تماما ما جاء في صفات الله عز وجل، فإننا نعلم معنى الصفة ولكننا نجهل كيفية الصفة. لله عز وجل وجه، نعلم ما معنى الوجه، لكن هل نعلم كيفيته؟ لا، لأن ما غاب عنك لا يخاطبك الله به إلا ببيان معناه فقط، وأما كيفيته فلا يمكنك إدراكها لأنه غائب ولا نظير له، والشيء لا يعرف إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه. يقول جاء الملائكة رسلا نعم مثنى وثلاثة ورباع، كيف نعرب مثنى؟ لا نعم ملحة ومثنى لا طيب اكمل بدا الاوصف يصح ان تكون صفة، لكن اعرض عنه من اعراب، اما محل من اعراب فالامر جائز في هذا وهذا. مثنى بدل أو صفة لأجنحة، وبدل مجرور مجرور، وعين جره كسر مقدرة. نعم فتحة مقدرة على إيش؟ على الألف نيابة، ومن هو الصرف؟ الوصفية والعدل. وكذلك نقول في ثلاثة ورباع، ولهذا قال ثلاثة ولم يقل ثلاثا، ورباع ولم يقل رباعا أو رباعا بكسر. نعم قال ثلاثا ورباعا. طيب يزيد في الخلق ما يشاء، يزيد في الخلق في الملائكة وغيرها. نعم يزيد في الخلق سواء كان في الملائكة أو غيرهم، يزيد ما يشاء مما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى. ولذلك تجد المخلوقات لها أيدي وأرجل بحسب حاجتها إلى هذه الأيدي والأرجل، فبنو آدم لهم أرجل ينشون بها، ولهم أيد يبطشون بها ولا يمشون بها، لأن هذه الأيدي محل الأخذ والعطاء، فأكرم الإنسان بأن تكون أي يداه غير مستعملة في المشي بخلاف الحيوان. الحيوان يداه مستعملة في المشي لأنه يأخذ بفمه، يأخذ بفمه ويعطي بفمه وينقل بفمه، حتى الهرة إذا أرادت أن تنقل أولادها بفمها. لكن الآب المكرم فجعل الله تعالى يديه غير مستعملتين في المشي، فهو يزيد في الخلق ما شاء على حسب ما تقتضيه الحكمة وحاجة ذلك المخلوق. وكل ما ذكره الله عز وجل مما هو معلق بمشيئته فقد سبق لنا أنه مقرون بالحكمة. إن الله على كل شيء قدير، هذا تعليل لقوله يزيد في خلق ما شاء، يعني كأن سائل يسأل وهل ذلك صعب عليه، فكان الجواب من هذه الجملة أنه سهل، لأن الله على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، بل كل شيء موجود قادر على إيش؟ إعدامه، وكل معدوم قادر على إيجاده. لكن لو قال لك قائل هل يقدر على أن يجعل المتحرك ساكنا في آن واحد؟ هل يقدر على أن يجعل الشيء المتحرك ساكنا في آن واحد؟ ما هو بأن يجعل المتحرك ساكنا يعني يسكن المتحرك أو يحرك الساكن، هذا واضح، لكن في آن واحد
يقدر.
ولا جمع يقدر؟ نحن ترى إلى ربك ما تحدث كيف ساكن، ما المتحرك يقدر أن يجعل المتحرك ساكنا لكنه لا ساكن في حال تحركه، لأن متحرك ساكن ممتنع.
بس يقدر ولكنه ما جرت
في العالم. لا لا يقدر عز وجل أن يطلع الشمس الساعة 12 من الليل، لكن ما جرت في العادة. لكن كلمة متحرك ضد أو نقيض ساكن، أنت إذا وصلت إلى المتحرك يقين ليس بساكن، وصفته بأنه ساكن يقين ليس بمتحرك. نعم، فلذلك قال العلماء إن المستحيل غير وارد، لأن المستحيل يعني ما يمكن وجوده، ما يمكن باعتبار قدرة الله، لكن الله عز وجل إذا أراد أن يجعل هذا المتحرك متحركا صار متحركا لا ساكن. أما يكون متحرك ساكن، كيف يكون متحرك ساكن؟ المتحرك غير ساكن. يقال إن الشيطان كان يفرح بموت العالم، إذا قيل مات فلان العالم فرح وسوى حفلة، نعم، واستأنس. لكن إذا قيل مات عابد يقول يهجي، ما يهم يموت ولا ما يموت، عرفتم؟ فقال له جنوده يا سيدنا ليش إنك تفرح بموت العالم هذا الفرح العظيم وموت العابد ما يهمك، مع أن العابد منقطع عن الدنيا وزاهد في الدنيا ويكثر الذكر والصلاة وغيرها، قال لي لأن العالم أشد عليه من العابد. قال كيف؟ قال أنا أوريكم الآن، روح للعابد وقولوا له هل يقدر الله عز وجل على أن يجعل السماوات والأرض في بيضة، في جوف بيضة ولا لا؟ فحوي العابد قال له هل إن الله يقدر على أن يجعل السماوات والأرض في جوف بيضة؟ قال هذا مستحيل، هذا السماوات والأرض على كبرة ما يصير في بيضة، رأسي لو يصير في بيضة فقسها رأسي، وهو شيء بالنسبة لك، ما يصح هذا، ما يمكن هذا ولا يقدر الله على هذا. جزي قولوا له هل يقدر الله أن يخلق مثله، أن يخلق مثل الله؟ فذهبوا له قالوا ما تقول، هل يقدر الله أن يخلق مثل الله؟ قالوا نعم، بسيط هذا، إن الله على كل شيء قدير، يقدر الله أن يخلق رب مثله. طيب إذن كفر هذا العابد سلبا وإيجابا، نفيه القدرة في الأول كفر وإثباته القدرة في الثاني كفر. قال يلا شوفوا، يلا روحوا للعالم اسألوه عن السؤالين هذا. قال العالم قال هل يقدر الله عز وجل على أن يجعل السماوات والأرض في جوف بيضة؟ قال نعم. يقول كن فيكون، إما أن تصغر السماوات والأرض ولا تكبر البيضة، المهم إذا أراد قال فكان. قال طيب هل يقدر الله أن يخلق مثله؟ قال هذا مستحيل، هذا أمر مستحيل، والمثلية لا يمكن أن تتطابق أبدا لو لم يكن من الفارق العظيم إلا أن هذا حادث وذاك واجب الوجود، هذا مستحيل. فقال الله شوف، فالمهم أن الله عز وجل على كل شيء قدير، لكن الشيء المستحيل الذي لا يتصور لا يتصور. وليس المراد هنا المستحيل عادة، المستحيل عادة يخلفه الله عز وجل، لأن الله هو خالق العادة وقادر على تغييرها. وهذه النار التي تحرق كانت بردا وسلام على إبراهيم، وهذا الماء السيال صار جامدا كالطود العظيم. والعادة ممكن أن الله يغيرها عز وجل وبكل سهولة، لكن الكلام على الأمر الممتنع المستحيل يقول العلماء إنه لا يتعلق بالقدرة لأنه مستحيل. ولهذا قال السفاريني في العقيدة: واقتدر بقدرة تعلقت بممكني، بقدرة تعلقت بممكني. وهذا أمر متفق عليه عند العقلاء. طيب، وقولوا إن الله على كل شيء قدير ما في استثناء، إن الله على كل شيء قدير. كتب الجلال رحمه الله وهو السيوطي على هذه الآية في سورة المائدة، قال: وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر. خص العقل ذاته فليس عليها بقادر، يعني على كل شيء قدير إلا على ذاته فليس عليها بقادر. ما تقولون في هذا الاستثناء؟ باطل. ها؟ لا، نعم، نقول هذا كذب، هذا لا شك انه باطل، لأن الآية إن الله على كل شيء قدير، كل شيء. وقولت إن العقل خص ذاته فليس عليه بقادر، نقول إن العقل لا يمكنه أن يخصص هذا الخبر بدون دليل. ولو ذهبنا نخصص مثل هذه العمومات بالقدرة بالعقول لأبطلنا كثيرا من دلالات الكتاب والسنة. وماذا تريد بقولك خص العقل ذاته فليس عليه بقادر؟ إن أردت أنه سبحانه وتعالى لم يكن قادرا على ذاته، بمعنى أنه لا يقدر مثلا أن يمرض نفسه أو أن يعدم نفسه سبحانه وتعالى، فهذا أصلا لم تتعلق بالقدرة، لأن هذا من الأمور المستحيلة. وإن أردت أنه لا يقدر على أن يفعل، ولعل هذا مراده، أو لعل هذا مراده، إن أردت أنه ليس قادرا على أن يفعل، لأن الأشاعرة ومن شبههم ينكرون الأفعال الاختيارية، فهذا كذب. بل العقل يدل على أنه سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد. دقيقة. طيب، في عبارة تقع كثيرا بين الناس يقول إن الله على ما يشاء قدير، إن الله على ما يشاء قدير، ما تقول في هذه العبارة؟ فالذي هو خطأ بالناقصه، ما هي المسألة هينة؟ اجزموا ولا انسحبوا. طيب، لماذا؟ انت معلمين.
لو قال ان الله على ما يشاء قدير، فكان ما دخلنا على غير ما يشاء غير قدير،
مثل قدر
على غير ما
يشاء. طيب، يعني هذا يوهم ان ما لا يشاءه فليس قادرا عليه. طيب، هذا واحد.
ممكن الانسان يكون يعني يقول ما اريد هذا، او اذا اثبت المشكله لا يمكن، يعني لا يلزم من اثباتها ينفيها، ينفي يعني على ما يشاء قدير، لا على ما يشاء قدير، لا تنفي انه قادر على غير ما يشاء،
انه عاجز،
انه عاجز على غير ما يشاء.
دعنا من أن الله أثبت، لكن هذه العبارة هل جاءت في كتاب الله؟
نعم،
أو سنة رسوله؟
نعم جاءت.
إيه؟
إن الله على ما يشاء، إن الله فعال لما يريد.
دعنا فعال ما يريد.
هو
الفعل جاء يا أخي.
الشيء والإرادة.
الفعل غير القدرة. هل هو يفعل الله ما يشاء؟ هل في القرآن ويفعل الله ما يشاء؟ لكن القدرة.
لا،
لأن القادر قد يفعل وقد لا يفعل.
نعم، لا يفعل
أنه
قادر على غير ما يشاء.
لا، على كل حال ما هو ردك سليم، لأن قوله على ما شاء أيضا مقدم، والتقييم يفيد إيش؟ التخصيص مقدم على عامله والتقييم يفيد التخصيص أي على ما شاء.
كيف ترد هذا؟
ترد بلسان من؟
بالقرآن.
أعطنا من هذا الكثير الشيء اليسير. لك الآن من الآن إلى أسبوعين اقرأ القرآن من أول إلى آخر إذا وجدت إن الله على ما شاء قدير.
لا ليس إن الله على ما شاء قدير، لكن في يعني في نفس المعنى ولا في
نفس المعنى. ما خالف ولا في نفس المعنى، كأنك تريد إن الله قال وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. نعم، لكن هنا المشيئة عائدة من باب القدرة، عائدة على الجمع، يعني إذا شاء جمعهم فإنه قدير عليه، ردا على من أنكروا البعث وقالوا كيف انه يجمع الناس ويبعثهم بعد ان ماتوا. طيب من هذا واحدا. ثانيا، انك اذا قلت انه على ما يشاء قدير فقد خالفت التعبير القراني الذي اطلق الله فيه وعمم ان الله على كل شيء قدير. ثالثا، ان هذا ماخوذ من مذهب القدريه، لأن القدرية يقولون إن الله لا يقدر على عمل العبد فهو غير داخل في قدرة الله، وإذا لم يقدر عليه فإنه لا يشاء. نعم، وكذلك يقولون إنه سبحانه وتعالى إذا كان فعل العبد في غير مشيئته فإنه غير قادر عليه، لأن الله قادر على ما يشاء فقط. فلأجل هذا نقول إن هذه العبارة لا تنبغي، وإن كان صاحبها يريد بها معنى صحيحا، قد يريد بها معنى صحيحا كما هو ظاهر عبارة كثير من المسلمين اللي ينطقون بهذا الشيء. ونقول إن الأكمل أن تقول إن الله على كل شيء قدير. فإن قلت إنه ورد في قصة الرجل الذي يدخله الله الجنة آخر من يدخل الله الجنة، فيقول له لما قال هذا لك وعشرة أمثاله، قال الله له إني على ما أشاء قادر، إني على ما أشاء قادر، هذا حديث قدسي. فالجواب أن هذا في قضية معينة، يعني لو وقع شيء يستغرب الإنسان وقوعه ويستبعده، فلنا أن نقول إن الله تعالى إذا شاء شيئا فهو قادر عليه، بمعنى أنه فاعله، كقوله تعالى ويفعل الله ما يشاء، بخلاف القدرة المجردة عن الفعل فإن هذه لا تقيد بالمشيئة. نعم.
الله آية كريمة أن جميع الملائكة رسل، فهل هذا الظاهر المراد؟ تقول غير مراد. طيب، والمراد بدليل قوله الله يستقي من الملائكة رسلا ومن الناس. طيب، هذه السماوات والأرض في هذه الآية الكريمة إعلان كمال الله عز وجل، حيث أثنى على نفسه بالحمد فقال الحمد لله، وفيه أيضا أن الله عز وجل رحيم بعباده يعلمهم كيف يحمدونه، لأن قوله الحمد لله خبر لكن معناها الإرشاد والتوجيه، كما قال تعالى في آية أخرى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه كلما جاء الحمد لله فهو على تقدير قل، حتى قالوا في قوله الحمد لله رب العالمين المعنى قل الحمد لله، ولكن الصواب خلاف ذلك، وأن هذا خبر من الله ونحن نتلوه نثني به على الله، ولا حاجة إلى أن أمرنا بذلك. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسم الله للرب عز وجل، وهذا الاسم خاص به لا يقال لغيره، وهو أصل الأسماء، ولذلك تأتي أسماء بعده في الغالب صفة الله. نعم، ولا تأتي سابقة عليه إلا نادرا، كما في قوله تعالى إلى صراط العزيز الحميد الله الذي رحمه السماوات الأسماء العليم الحمد لله الذي له ما في السماوات. وإلا فإن الغالب أن الأسماء تأتي تابعة له فهو أصل أسماء. ولهذا لا يسمى به غيره أبدا لا علما ولا صفة بأي حال من الأحوال. فإذا هل هو مشتق أو اسم جامد؟ الصحيح بلا شك أنه مشتق، لأن جميع أسماء الله تعالى مشتقة. جميع أسماء الله مشتقة بمعنى أنها دالة على المعاني التي أخذت منها. من هو مشتق الله؟ من الألوهية. الاشتقاقات تكون بالمصدر، ما هو أسوأ الإله؟ صح أسوأ الإله، لكن الإله من المشتقة؟ من الألوهية. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل هو فاطر السماوات والأرض، لم يشاركه أحد في ذلك، لقوله فاطر السماوات والأرض. ومنها أن فوائد الآية الكريمة كمال قدرته وحكمته، حيث ابتدع خلق هذه السماوات العظيمة والأرض على هذا النظام البديع من غير أن يسبق مثال يحتريه ويقتدي به. ومعلوم أن مبدأ الصنعة يشهد له بالخبرة، نعم، والقدرة. يعني من أنشأ شيئا جديدا وصار هذا الشيء الجديد منتظما على تمام الانتظام وغاية الإحكام، فإنه يشهد له بماذا؟ بالكمال والخبرة. ففي كونه فضل السماوات والأرض دليل على القدرة وعلى الحكمة، لأنه خلقهما على غير مجال السبب. ومن فوائدها أن السماوات متعددة، وقد بين الله تعالى في آيات أخرى أنها سبع، فقال قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. وأما الأرض فذكرت مفردة باعتبار الجنس وهي إطلاق كما دلوها
على الأرض.
هنا
واحدة
فقط. هنا
سبعة الرجال.
كم من أرض؟
سبع أرض.
سبع أرض ما دليل من القرآن والسنة؟ طيب من القرآن؟
خلق
سبع سماوات والأرض مثلهم. الله الذي خلق سبع
سماوات
ومن الأرض مثلهم. ومن السنة؟ عيسى
في الحديث من انقطع قيد شبه الله بظلم طويته من سبع عرب.
من انقطع شبه من الأرض ظلم طويته من القيامة من سبع عرب. طيب
وحديث إن شاء الله
في السماوات والأرض السبع والأراضين السبع. أقول فيها حديث
لكن ما هو على أشرف من هذا؟
لا على
أشرف يمكن يطوّط
من سبع أراضين. صحيح سبع أراضين. طيب من فوائد الآية الكريمة إثبات الملائكة لقوله جاعل الملائكة. من فوائدها أن من الملائكة من اصطفاهم الله تعالى رسلا إلى الخلق بالوحي بعد وغير الوحي الوحي وغيره بقوله جاء الملائكة رسلا. ومنها أن هؤلاء الرسل له أجنحة، أجنحة متعددة الأصناف ومتعددة الأعيان، يعني أنه متعدد كمية وشفاعد وكيفية. طيب لقوله وهي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. ومنها أن فوائد الآية أن فيها إشارة إلى سرعة تنقل الملائكة لقوة أجنحتهم لقوله أولي أجنحة. وإنما قلت بقوة أجنحتهم لأنه لولا أن لهذه الأجنحة مزية عظيمة استحقت أن ينص عليها لكان يذكر غير الأجنحة كالرؤوس مثلا، ولكن ذكر الأجنحة بما فيها من القوة لحملها هؤلاء الملائكة ولأنها تكون عند الأسباب أسرع واضح. وقد كان مثال لذلك يدل على أن الملكة أسرع من غيرها في الطيران في قصة عرش الجيش. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل يزيد على الاثنين والثلاث والأربع ما شاء لقوله يزيد في الخلق ما شاء. ومنها أيضا أن الله تعالى فضل المخلوقات بعضها على بعض لقوله يزيد في الخلق يزيد في الخلق وزيادة مقابلها نقص. إذن فهناك مفاضلة بين المخلوقات بعضها مع بعض. ولكن هل المراد القوة أو كبر الجسم أو العقل أو العلم أو ماذا؟ الجواب العموم، لأن قال يزيد في الخلق ما يشاء، فهذا يزيده قوة في الجسم، وهذا يزيده قوة في العقل، وهذا يزيده قوة في الخلق، وهذا يزيده قوة في العلم إلى آخره. ومن فوائد الآية الكريمة أنك إذا وجدت من نفسك نقصا في خلقك فاطلبه ممن؟ فاطلب إكماله من الله، لأن قوله يزيد في الخلق ما شاء معناه لا تسأل الزيادة في خلق ولا خلق إلا من الله عز وجل، لأنه هو المام بما يزيد به سبحانه وتعالى. ومن فوائدها إثبات المشيئة لقوله ما يشاء. وقد مر علينا أن المشيئة في كل ما وردت معلقة بما لا بالحكمة، واستدلنا لذلك بقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القدرة العامة، إن الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، فهو قادر على أن يريد في خلق ما شاء، وقادر على الإيجاد والإعجاب. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على القدرية الذين يزعمون أن أفعال العبد غير مخلوقة ولا مخلوقة لله. من أين يؤخذ؟ إما يشرحنا ما يشرح معنى دخلنا
كل هذا الشيء
نفسه
في كل شيء حتى
كل ما أفعل من لأن كل مسائل عموم سواء كان نكرة أو معنى ها؟ صح، لعموم قوله على كل شيء قدير وأفعال العبد من الأشياء. طيب، ثم قال الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، هذا كتاب الدرس اليوم. قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، يقول ما يفتح ما شرطية تجزم بدليل الفعل بعدها ما يفتح، ولكن الفعل بعدها أمامنا مكسور ما يفتح الله، فنقول إن هذه الكسرة عارضة من أجل توقف التقاء الساكنين، وإلا فإنها مجزومة، فأصلح ما يفتح فقيت بكسر التقاء الساكنين. فقوله تعالى لم يكن الذين كفروا، لم يكن الذين، وأصلها لم يكن، وقوله ما يفتح الله للناس من رحمة، يفتح من رحمة الفتح، فتح الشيء إزالة الحواجز دونه، يعني أنك فتحت البيت يعني أزالت الحاجز المانع من دخوله وهو الباب. والرحمة إذا فتحت فإنها فإن الإنسان يدخل إليها ويرجع فيها. وقول من رحمة من بيان لما، من بيان لما، وما شرطية مفيدة للعموم، وعلى هذا فيكون في الآية عموما، أي أي رحمة يفتحها الله عز وجل للناس فلا أحد يستطيع إمساكها. وقوله من الرحمة، قال المؤلف كرزق ومطر، وهذا على سبيل التمثيل للحصر، لأن رحمة الله أكثر من ذلك. قال الله تعالى وما بكم من رحمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فنعم الله عز وجل لا تحصى، رحمة الله عز وجل لا تحصى في أنواعها فضلا عن أفراده. وقوله فلا ممسك له، أي فلا أحد يمسكها، بل ستصل إلى من فتحها الله تعالى له ولا يردها أحد، كما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد رفع من الركوع: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع من جد منك جد. ويقول كذلك بعد الصلاة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع من جد منك جد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فلا أحد يستطيع أن يمسك رحمة الله مهما عمل، حتى يحاول الحسد والتشويه ومنع الرزق ما يستطيع. إذا فتح الله رحمة العبد لا أحد يستطيع أن يحول بينه وبينه. ولهذا جاءت لا ممسك لها ولا نافية للجنس، وهي أنص شيء على العموم. ولهذا عموم لا نافية للجنس لا تخصص فيه أبدا. قال فلا ممسك لها، وهنا قال ما يفعل الناس من الرحمة فلا ممسك لها، الضمير في لها يعود على الرحمة. نعم. ولا ممسك فلا مرسل له، لأنك تتوقع أن يكون الشرائع الكريمة وما يمسك فلا مرسل لها، وما يمسك فلا مرسل لها، لأن الكلام الآن فيه الرحمة، وهو في الجملة الأولى قال فلا ممسك لها، فيقتضي أن تكون الجملة الثانية كالأولى، أي وما يمسك فلا مرسل لها، هكذا تتوقع. ولكن ليس له كلام، لأن قوله وما يمسك لم يخصص بالرحمة، حتى نقول إن المتوقع أن يقول فلا مرسل لها، بل قال وما يمسك، وحدث المتعلق حدث المتعلق ليفيد العموم، أي ما يمسك من رحمة وما يمسك من شر فلا مرسل لها. حتى الضرر الذي يمسكه الله عز وجل لا أحد يرسله إليه أو يرسله إليك، حتى الرحمة التي أمسكها الله عنك لا يمكن أن يرسلها أحد إليك. ولهذا أحيانا يسأل الإنسان إلى ما يرى أنه من رحمة الله من رزق أو غيره، ثم يحول القدر بينه وبينه. أحيانا يتعرض الإنسان لأخطار ولكن يسلم منها، قد تحصل يحصل سيارة انقلاء أو صدم، فيموت أناس أقوى منك أجساما وأقوى منك منعة وتبقى عنك. إذن الله أمسك عنك الضرر قل لا، ولولا هذا المساق لهلك فيما هلك. إذن نقول ما يمسك فلا مرسل له، أي لما أمسكه، فعاد الضمير في لا مرسل له على لفظ ما، على لفظ ما. ولفظ ما مذكر ولا مؤنث؟ لفظ ما مذكر، بخلافه في الأول فعاد على رحمه لأنه مؤنث. انتبه الآن تبين لنا أن السياق على أتم ما يكون من البلاغ، وأن ما كنا نتوقع من أن يقال فلا مسك لها فلا مرتب لها ليس على ما نتوقع. ليش؟ لأن قوله وما يمسك لا يعني الرحمة سواء. ولهذا نقول إن قول المؤلف وما يمسك من ذلك فيه قصور، لأن قوله من ذلك يعود إلى الرحمة، ولكن يقول وما يمسك من ذلك وغيره فلا مرسل له من بعده. قوله من بعده قال المؤلف أي بعد إمساكه، وهذا لا شك أنه احتمال وأنه يحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى إمساك المستفاد من قوله يمسك. انتبه. طيب إذا قيل هل لهذا النظير أن يعود الضمير على المصدر المفهوم من الفعل قبله؟ لأنه من المعلوم أن مرجع الضمير لابد أن يكون اسما مذكورا قبل أو بعد أو مقدم، المهم أن مرجع الضمير اسم. الاسم إما أن يذكر بلفظه الصريح مقدما أو مؤخرا أو مقدرا، وإما أن يؤخذ من مصدر فعل سابق. هنا على أكرم المؤلف من بعده يقول أي من بعده إمساك، فنقول أين كلمة إمساك؟ هل سبقت؟ نعم سبقت، لأن يمسك فعل نقول من إمساك. إذن فقد ترمن الفعل ذلك المرجع وهو الإنسان، ونظر قوله تعالى اعدلوا هو أقرب التقوى، هو أي العدل المفهوم من قوله اعدلوا أقرب التقوى. مرتان يقول الأصل في مرجع الضمير أن يكون اسما مذكورا متقدما، اسم المذكور متقدما مطابقا أيضا، وقد تأخر وقد يقدر وقد يكون مفهوما من مصدر فعل سابق، كما في قوله تعالى اعدلوا هو أقرب التقوى، وكما في هذه الآية على تقدير المؤلف. هل يمكن أن يحتمل عود الضمير على غير الإمساك؟ شوف الآية على الله عز وجل ما قام يأتح الله للناس من رحمة فلا مسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعد أي من بعد الله من بعد الله. وتكون كقوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة مهتما يهديه من بعد الله، ويكون الضمير في قوله من بعده عائدا الى الله عز وجل. وهذا اقرب لانه عدل على كمال التصرف في حق الله سبحانه وتعالى. ثم قال وهو العزيز الحكيم، قال العزيز الغالب على امره الحكيم في فعله. أظن أن كل واحد منكم بإمكانه أن يقول إن هذا التفسير قاصر، تفسير المؤلف الآن قاصر، لأن قوله العزيز الغالب على أمره هذا أحد معاني العزيز، فإن العزيز له ثلاث معاني: عزة القدر والقهر والامتناع. طيب القهر هو معنى قوله الغالب على أمره، ونقول إنه يشمل الغالب على أمره الذي لا يغلق وهذا هو القاهر دون قطر الرفيع العالم وهذا معنى قولنا عزة القدر عزة الامتناع يعني أنه يمتنع أن يناله سوء أو نقص أو عيب فالعزة إذن ثلاثة معاني وليست نوع واحد أما الحكيم فقال مؤلف في فعله وهذا أيضا السوء فإن وقع حكيم في فعله وقوله في قدره وشرعه في كل بل إن الحكيم له معنى آخر لأنه مأخوذ من الحكم والإحكام من الحكم والإحكام فهو ذو حكم وذو إحكام والحكم كوني وشرعي والإحكام في الغاية أو في الصورة التي عليها الشيء فجميع أربعة أنواع طيب ويقول الله تعالى دائما بين العزة والحكمة لما في ذلك من كمال عزته
بل لهم عقول أخص من عقول البشر لأن عقول البشر قد تستولي عليها الشهوة فيضيع الإنسان عقله جاعل الملائكة رسلا جمع رسول يقول إلى الأنبياء والأصح إلى الأنبياء وغيرهم يقول الله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون رسلهم إلى رسل الله عز وجل إلى هذا المحترر ليقبض روحه فهم رسل إلى الأنبياء وإلى غيرهم فتفصيل ذلك بالأنبياء يعتبر قصورا في التفصيل أولي أجنحة أولي بمعنى أصحاب يعني أن الرسل يعني الملائكة لهم أجنحة وهو جمع جناح هذا الجناح يطيرون به بسرعة فائقة أسرع من الجن بدليل أن العفريت من الجن قال لسليمان لما قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتون المسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وكان له عادة يقول في وقت معين فقال قبل أن تقوم من مقامك يعني في الوقت المعين وإلا لكان الأمر مبهما قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك يعني مثل نظر مثل أبعد شيء ونقل هكذا قبل أن يرتد إليه طرفه فإنه يأتيه به وفعلا أتاه ولهذا قال فلما رآه مستقرا قال العلماء إن الذي عنده علم من الكتاب كان يعرف اسم الله الأعظم وأنه دعا باسم الله الأعظم فحمته الملائكة وألقته بين يدي سليمان وهذا يدل على أن الملائكة أسرع من الجن ولا شك في هذا أنهم أسرع وأقوى فهم لهم أجنحة يطيرون بها بسرعة فائقة عظيمة جبريل عليه الصلاة والسلام كان له 600 جناح كل جناح له قوة عظيمة في الحمل والطيران ماذا تكون سرعته لا شك أن سرعة فائقة جدا نعم لأننا إذا رأينا الآن الطيارات النفاثة أجنحتها التي تحملها وهي المراوح التي تدخل الهواء ليحمل الطائرة ما تبلغ هذا المبلغ ولا عشرة ومع ذلك تستطيع بهذه السرعة العظيمة وهذا الارتفاع العظيم فجبريل عليه الصلاة والسلام له 600 جناح قد سد الأفق وهذا يدلك على أنهم لهم سرعة فائقة عظيمة هذه الأجنحة مثنى وثلاث ورباع وأكثر ولا لا نعم وأكثر يزيد في الخلق ما يشاء قوله مثنى ظاهرها أن ذلك في العدد لا في الصنف انه في العدد لا في الصنف، لان هذا هو الاصل. ويحتمل ان يكون في الصنف، لانه مثلا نرى الطائر مثلا له اجنحه، له جناحان، لكن كل ريشه من هذه الاجنحه لها عمل خاص في تكييف الطيران، منها مثلا ما ينصبه حتى يرتفع ويخفضه حتى ينزل ويفرشه حتى يستقر، هذا شيء مشاهد. نعم. ولهذا بعض الأحيان تنتف أشياء معينة من الجناح ثم لا يطير، مع أن الباقي في جناحه أكثر مما نكفت بكثير. فيحتمل أن نقوله مثنى يعني باعتبار الصنف وثلاثة ورباع، ويحتمل أنه باعتبار العدد، وأن الملائكة بعضهم له جناحان وبعضهم له ثلاثة وبعضهم له أربعة. ولا ينافي ذلك أن جبريل عليه الصلاة والسلام له 600 جناح، لأن الله يقول يزيد في الخلق ما يشاء، ويكون مما زاده أن جعل لجبريل 600 جناح. أولي أجنحة. فإذا قلت هل نعرف كيفية هذه الأجنحة؟ فالجواب لا. تعرفها؟
الحديث
وشلونها؟
جبريل أن كل جناح فيه كذا من الياقوت والزمرد.
إيش؟
أن وصف جناح جبريل هو على مساحة الحديث أن فيه كذا من الياقوت والزمرد.
أيوه. هذا إن شاء الله تحقق لنا الحديث. تحقق لنا الحديث. نعم؟ أي نعم. قطاع الزهور هذه كلها من شنب زهور ذاتي له يابسة ما جت الحياة أبد. على كل حاجة الله خير، إن شاء الله حقيقة الحديث يجبه غدا وبعد غد لأن بكرة الثلاثة. كيفية هذه الأجنحة لا نعلمها، وهذا نظيره تماما ما جاء في صفات الله عز وجل، فإننا نعلم معنى الصفة ولكننا نجهل كيفية الصفة. لله عز وجل الوجه، نعلم ما معنى الوجه، لكن هل نعلم كيفيته؟ لا، لأن ما غاب عنك لا يخاطبك الله به إلا ببيان معناه فقط، وأما كيفيته فلا يمكنك إدراكها لأنه غائب ولا نظير له، والشيء لا يعرف إلا بمشاهدته أو مشاهد نظيره أو الخبر الصادق عنه. وقل جاء الملائكة رسلا، نعم، مثنى وثلاثة ورباع. كيف نعرب مثنى؟ لا، نعم، ملحة ومثنى باع. طيب اكمل. بدل الأوصف يصح أن تكون صفة، لكن أعرض عن أنهم إعراب، أن محل من إعراب فالأمر جائز في هذا وهذا. مثنى بدل أوصف لأجنحة، وبدل مجرور مجرور، وعين جره كسر مقدرة. نعم، فتحة مقدرة على إيش؟ على الألف نيابة، وما هو من الصرف؟ الوصفية والعدل. وكذلك نقول في ثلاثة ورباع، ولهذا قال ثلاثة ولم يقل ثلاثا، ورباع ولم يقل أرباعا أو رباعا بكسر. نعم، ما قال ثلاث ورباع. طيب يزيد في الخلق ما يشاء، يزيد في الخلق في الملائكة وغيرها. نعم، يزيد في الخلق سواء كان في الملائكة أو غيرهم، يزيد ما يشاء مما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى. ولذلك تجد المخلوقات لها أيد وأرجل بحسب حاجتها إلى هذه الأيدي والأرجل. فبنو آدم لهم أرجل يمشون بها ولهم أيد يبطشون بها ولا يمشون بها، لأن هذه الأيدي محل الأخذ والعطاء، فأكرم الإنسان بأن تكون أي يداه غير مستعملة في المشي بخلاف الحيوان. الحيوان يداه مستعملة في المشي لأنه يأخذ بفمه، يأخذ بفمه ويعطي بفمه وينقل بفمه. حتى الهرة إذا أرادت أن تنقل أولادها بفمها، لكن الآب المكرم فجعل الله تعالى يديه غير مستعملتين في المشي. فهو يزيد في الخلق ما شاء على حسب ما تقتضيه الحكمة وحاجة ذلك المخلوق. وكل ما ذكره الله عز وجل مما هو معلق بمشيئته فقد سبق لنا أنه مقرون بالحكمة. إن الله على كل شيء قدير، هذا تعليل لقوله يزيد في الخلق ما شاء، يعني كأن سائل يسأل وهل ذلك صعب عليه، فكان الجواب من هذه الجملة أنه سهل، لأن الله على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. طيب كل شيء موجود قادر على إيش؟ عدامه، وكل معدوم قادر على إيجاده. لكن لو قال لك قائل هل يقدر على أن يجعل المتحرك ساكنا في أن واحد؟ هل يقدر على أن يجعل الشيء المتحرك ساكنا في أن واحد؟ ما هو بأن يجعل المتحرك ساكنا أن يسكن المتحرك أو يحرك الساكن، هذا واضح، لكن في أن واحد
يقدر ولا
جمع يقدر؟ نحن نرى إلى رب كيف ما تحرك ساكن؟ ما يقول المتحرك يقدر أن يجعل المتحرك ساكنا لكنه لا ساكن في حال تحركه، لأن متحرك ساكن ممتنع.
بس يقدر ولكنه ما
جرت في العالم. لا يقدر عز وجل أن يطلع الشمس الساعة 12 من الليل، لكن ما جرت في العادة. لكن كلمة متحرك ضد أو نقيض ساكن، أنت إذا وصفته بأنه متحرك يقين ليس بساكن، وصفته بأنه ساكن يقين ليس بمتحرك. نعم، فلذلك قال العلماء إن المستحيل غير وارد، لأن المستحيل يعني ما يمكن وجوده، ما يمكن باعتبار قدرة الله، لكن الله عز وجل إذا أراد أن يجعل هذا المتحرك متحركا صار متحركا لا ساكن. أما يكون متحرك ساكن، كيف يكون متحرك ساكن؟ المتحرك غير ساكن. يقال إن الشيطان كان يفرح بموت العالم، إذا قيل مات فلان العالم فرح وسوى حفلة، نعم، واستأنس. لكن إذا قيل مات عابد يقول يهجي ما يهم، يموت ولا ما يموت، عرفتم؟ فقال له جنوده يا سيدنا ليش إنك تفرح بموت العالم، هذا الفرح العظيم، وموت العابد ما يهمك، مع أن العابد منقطع عن الدنيا وزاهد في الدنيا ويكثر الذكر والصلاة وغيرها. قال لي لأن العالم أشد عليه من العابد. قال كيف؟ قال أنا أوريكم الآن، روح إلى العابد وقولوا له هل يقدر الله عز وجل على أن يجعل السماوات والأرض في بيضة، في جوف بيضة ولا لا؟ فحوي العابد قالوا هل إن الله يقدر على أن يجعل السماوات والأرض في جوف بيضة؟ قال هذا مستحيل، هذا السماوات والأرض على كبره ما يصير في بيضة، رأسي لو يصير في بيضة فقسها رأسي، وهو شيء بالنسبة ما يصح هذا، ما يمكن هذا ولا يذكر الله على هذا. جزي قولوا له هل يقدر الله أن يخلق مثله، أن يخلق مثل الله؟ فلهب له قالوا ما تقول، هل يقدر الله أن يخلق مثل الله؟ قال نعم، بسيط هذا، إن الله على كل شيء قدير، يقدر الله أن يخلق رب مثله. طيب إذن كفر هذا العابد سلبا وإيجابا، نفيه القدرة في الأول كفر، وإثباته القدرة في الثاني كفر. قال يلا شوفوا، يلا روحوا للعالم اسألوه عن السؤالين هذا. قال العالم، قال هل يقدر الله عز وجل على أن يجعل السماوات والأرض في جو بيضة؟ قال نعم. يقول كن فيكون، إما أن تصغر السماوات والأرض ولا تكبر البيضة، المهم إذا أراد قال فكان. قال طيب هل يقدر الله أن يخلق مثله؟ قال هذا مستحيل، هذا أمر مستحيل، والمثلية لا يمكن أن تتطابق أبدا لو لم يكن من الفارق العظيم إلا أن هذا حادث وذاك واجب الوجود، هذا مستحيل. فقال الله شوف، فالمهم أن الله عز وجل على كل شيء قدير، لكن الشيء المستحيل الذي لا يتصور لا يتصور. وليس المراد هنا المستحيل عادة، المستحيل عادة يخلفه الله عز وجل، لأن الله هو خالق العادة وقادر على تغييرها. وهذه النار التي تحرق كانت بردا وسلام على إبراهيم، وهذا الماء السيال صار جامدا كالطود العظيم، والعادة ممكن أن الله يغيرها عز وجل وبكل سهولة، لكن الكلام على الأمر الممتنع المستحيل يقول العلماء أنه لا يتعلق بالقدرة لأنه مستحيل. ولهذا قال السفاريني في العقيدة واقتدر بقدرة تعلقت بممكني، بقدرة تعلقت بممكني، وهذا أمر متفق عليه عند الوقلاء. طيب وقول إن الله على كل شيء قدير ما في استثناء، إن الله على كل شيء قدير. كتب الجلال رحمه الله وهو السيوطي على هذه الآية في سورة المائدة قال وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر، خص العقل ذاته فليس عليها بقادر، يعني على كل شيء قدير إلا على ذاته فليس عليها بقادر. ما تقولون في هذا الاستثناء؟ باطل. لا نعم، نقول هذا كذب، هذا لا شك انه باطل، لان الآية ان الله على كل شيء قدير، كل شيء، وقولك ان العقل خص ذاته فليس عليه بقادر، نقول ان العقل لا يمكنه ان يخصص هذا الخبر بدون دليل، ولو ذهبنا نخصص مثل هذه العمومات بالقدرة بالعقول لأبطلنا كثيرا من دلالات الكتاب والسنة. وماذا تريد بقولك خص العقل ذاته فليس عليه بقادر؟ إن أردت أنه سبحانه وتعالى لم يكن قادرا على ذاته، بمعنى أنه لا يقدر مثلا أن يمرض نفسه أو أن يعدم نفسه سبحانه وتعالى، فهذا أصلا لم تتعلق بالقدرة، لأن هذا من الأمور المستحيلة. وإن أردت أنه لا يقدر على أن يفعل، ولعل هذا مراده، أو لعل هذا مراده، إن أردت أنه ليس قادرا على أن يفعل، لأن الأشاعرة ومن شبههم ينكرون الأفعال الاختيارية، فهذا كذب، بل العقل يدل على أنه سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد. دقيقة. طيب في عبارة تقع كثيرا بين الناس يقول إن الله على ما يشاء قدير، إن الله على ما يشاء قدير، ما تقول في هذه العبارة؟ تقول خطأ بالناقص، ما هي المسألة هينة؟ تجزموا ولا انسحبوا؟ طيب لماذا؟ من تمام
لو قال ان الله على ما يشاء قدير فكان ما دخلنا على غير ما يشاء غير قدير مثل قدر على غير ما يشاء
طيب يعني هذا يوهم ان ما لا يشاءه فليس قادرا عليه طيب هذا واحد
لا ممكن الإنسان يكون يعني يقول ما أريد هذا أو إذا أنفق المشياء لا يمكن يعني لا يلزم من إثباتها أسماء ينفيها ينفي يعني على ما يشاء قدير لا على ما يشاء قدير لا تنفي أنه قادر على غير ما يشاء
أنه عاجز
على غير ما يشاء إن الله سبحانه أثبت لنفسه هذا
دعني من أنه أثبت لكن هذه العبارة هل جاءت في كتاب الله
نعم.
أو سنة رسوله
نعم جاءت إن الله على ما يشاء
إيه؟
إن الله
فعال
لما يريد
دعني فعال ما يريد
هو
الفعل غير القدرة هم يفعل الله ما يشاء هذا في القرآن ويفعل الله ما يشاء لكن القدرة لأن القاتل قد يفعل وقد لا يفعل
نعم لكن
هذه
انه قادر على غير ما يشاء
لا على كل حال ما هو ردك سليم لان قوله على ما شاء ايضا مقدم والتقييم يفيد ايش التخصيص مقدم على عامل والتقييم يفيد التخصيص اي على ما شاء
كيف
ترد هذا ايضا ترد بلسان من
في القران
اعطنا من هذا الكثير الشيء اليسير لك الآن من الآن إلى أسبوعين اقرأ القرآن من أول إلى آخر إذا وجدت إن الله على ما شاء قدير
لا ليس إن الله على ما شاء قدير لكن في يعني في نفس المعنى
وليس إلا ما خالف ولا في نفس المعنى كأنك تريد إن الله قال وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وهو على جمعهم إذا يشاء قدير نعم لكن هنا المشيئة عائدة من باب القدرة عائدة على الجمع يعني إذا شاء جمعهم فإنه قدير عليه ردا على من أنكروا البعث وقالوا كيف إنه يجمع الناس ويبعثهم بعد أن ماتوا طيب أنه هذا واحد ثانيا أنك إذا قلت إنه على ما يشاء قدير فقد خالفت التعبير القرآني الذي أطلق الله فيه وعمم إن الله على كل شيء قدير ثالثا أن هذا مأخوذ من مذهب القدرية لأن القدرية يقولون إن الله لا يقدر على عمل العبد فهو غير داخل في قدرة الله وإذا لم يقدر عليه فإنه لا يشاء نعم وكذلك يقولون إنه سبحانه وتعالى إذا كان فعل العبد في غير مشيئته فإنه غير قادر عليه لأن الله قادر على ما يشاء فقط فلأجل هذا نقول إن هذه العبارة لا تنبغ وإن كان صاحبها يريد بها معنى صحيحا قد يريد بها معنى صحيحا كما هو ظاهر عبارة كثير من المسلمين لينطقون بهذا الشيء ونقول إن الأكمل أن تقول إن الله على كل شيء قدير فإن قلت إنه ورد في قصة الرجل الذي يدخله الله الجنة آخر من يدخل الله الجنة فيقول له لما قال هذا لك وعشرة أمثاله قال الله له إني على ما أشاء قادر إني على ما أشاء قادر هذا حديث قدسي فالجواب أن هذا في قضية معينة يعني لو وقع شيء يستغرب الإنسان وقوعه ويستبعده فلنا أن نقول إن الله تعالى إذا شاء شيئا فهو قادر عليه بمعنى أنه فاعله كقوله تعالى ويفعل الله ما يشاء بخلاف القدرة المجردة عن الفعل فإن هذه لا تقيد بالمشيئة نعم
الله الآية الكريمة أن جميع الملائكة الرسل فهل هذا الظاهر المراد تقول لا المراد بدليل قوله الله يستفي من الملائكة الرسل ومن الناس طيب هذه السماوات في هذه الآية الكريمة قران كمال الله عز وجل حيث أثنى على نفسه بالحمد فقال الحمد لله. وفيه أيضا أن الله عز وجل رحيم بعباده يعلمهم كيف يحمدونه، لأن قوله الحمد لله خبر لكن معناها الإرشاد والتوجيه، كما قال تعالى في آية أخرى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه كلما جاءت الحمد لله فهو على تقدير قل، حتى قالوا في قولها الحمد لله رب العالمين المعنى قل الحمد لله، ولكن الصواب خلاف ذلك وأن هذا خبر من الله ونحن نتلوه نثني به على الله ولا حاجة إلى أن يأمر الله بذلك. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسم الله للرب عز وجل، وهذا الاسم خاص به لا يقال لغيره، وهو أصل الأسماء، ولذلك تأتي الأسماء بعده في الغالب صفة الله. نعم، ولا تأتي سابقة عليه إلا نادرا، كما في قوله تعالى إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات، إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات. وإلا فإن الغالب أن الأسماء تأتي تابعة له، فهو أصل أسماء، ولهذا لا يسمى به غيره أبدا لا علما ولا صفة بأي حال من الأحوال. طيب، وهل هو مشتق أو اسم جامد؟ الصحيح بلا شك أنه مشتق، لأن جميع أسماء الله تعالى مشتقة، جميع أسماء الله مشتقة بمعنى أنها دالة على المعاني التي أخذت منها. من مشتق الله؟ من الألوهية. الاشتقاقات تكون بالمصدر، ما هو أسوأ الإله، صح أسوأ الإله، لكن الإله من المشتقة من الألوهية. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل هو فاطر السماوات والأرض، لم يشاركه أحد في ذلك، لقوله فاطر السماوات والأرض. ومنها المفاوض الآية الكريمة كمال قدرته وحكمته، حيث ابتدع خلق هذه السماوات العظيمة والأرض على هذا النظام البديع من غير أن يسبق مثال يحتريه ويقتدي به. ومعلوم أن مبدع الصنعة يشهد له بالخبرة، نعم، والقدرة، يعني من أنشأ شيئا جديدا وصار هذا الشيء الجديد منتظما على تمام الانتظام وغاية الإحكام فإنه يشهد له بماذا؟ بالكمال والخبرة. ففي كونه فضل السماوات والأرض دليل على القدرة وعلى الحكمة، لأنه خلقهما على غير مجال السبب. ومن فوائدها أن السماوات متعددة، وقد بين الله تعالى في آية أخرى أنها سبع، فقال قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. وأما الأرض فذكرت مفردة باعتبار الجنس وهي إطلاق كما ذكر
الأرض.
هنا
واحد
فقط. هنا كم من أرض؟
سبع
أراضي. سبع أراضي، ما دليل من القرآن والسنة؟ طيب، من القرآن؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ومن السنة عيسى
في الحديث من انقطع قيد شبه الله والظلم طويته من سبع عربي،
من انقطع شبه من الأرض الظلم طويته من القيامة بسبع عربي.
طيب السبع على رضينا السبع،
أقول فيها حديث
لكن ما هو أن أشرح من هذا طويل.
لا على أشرح
يمكن يطوّد
من سبع عربي، صحيح سبع عربي. طيب، من فوائد الآية الكريمة إثبات الملائكة لقوله جاعل الملائكة. ومن فوائدها أن من الملائكة من اصطفاهم الله تعالى رسلا من الخلق بالوحي بعد وغير الوحي الوحي وغيره لقوله جاعل الملائكة رسلا. ومنها أن هؤلاء الرسل له أجنحة متعددة الأصناف ومتعددة الأعيان، يعني أنه متعددة كمية وشفاعد وكيفية. طيب لقوله وهي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. ومنها أن فوائد الآية أن فيها إشارة إلى سرعة تنقل الملائكة لقوة أجنحتهم لقوله أولي أجنحة. وإنما قلت لقوة أجنحتهم لأنه لولا أن لهذه الأجنحة مزية عظيمة استحقت أن ينص عليها لكان يذكر غير الأجنحة كالرؤوس مثلا، ولكن ذكر الأجنحة بما فيها من القوة لحملها هؤلاء الملائكة، ولأنها تكون عند الأسباب أسرع واضح. وقد كان مثال لذلك يدل على أن الملائكة أسرع من غيرها في الطيران في قصة عرش الجيش. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل يزيد على الاثنين والثلاث والأربعة ما شاء لقوله يزيد في الخلق ما شاء. ومنها أيضا أن الله تعالى فضل المخلوقات بعضها على بعض لقوله يزيد في الخلق يزيد في الخلق، وزيادة مقابلها نقص. إذن فهناك مفاضلة بين المخلوقات بعضها مع بعض. ولكن هل مراد القوة أو كبر الجسم أو العقل أو العلم أو ماذا؟ الجواب العموم، لأنه قال يزيد في الخلق ما يشاء، فهذا يزيده قوة في الجسم، وهذا يزيده قوة في العقل، وهذا يزيده قوة في الخلق، وهذا يزيده قوة في العلم إلى آخره. ومن فوائد الآية الكريمة أنك إذا وجدت من نفسك نقصا في خلقك فاطلبه ممن؟ فاطلب إكماله من الله، لأن قوله يزيد في الخلق ما شاء معناه لا تسأل الزيادة في خلق ولا خلق إلا من الله عز وجل، لأنه هو المعنى بما يزيد به سبحانه وتعالى. ومن فوائدها إثبات المشيئة لقوله ما يشاء. وقد مر علينا أن المشيئة في كل ما وردت معلقة بما بالحكمة، واستدلنا لذلك بقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. طيب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القدرة العامة، إن الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، فهو قادر على أن يريد في خلق ما شاء وقادر على الإيجاد والإعجاب. ومن فوائد الآية الكريمة الرب على القدرية الذين يزعمون أن أفعال العبد غير مخلوقة ولا مخلوقة لله. من أين نخرج؟ بما يشاء أخذنا؟ ما يشاء أخذنا؟ نعم يا عبد الرحمن.
كل هذا الشيء
نفسه
في كل شيء،
كل ما أخذ نفسه، لأن كل مسائل عموم سواء كان نكرة أو معرفة. ها؟ صح، لعموم قوله على كل شيء قدير، وأفعال العبد من الأسوأ. طيب ثم قال الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. هذا ابتداء الدرس اليوم. قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. يقول ما يفتح ما شرطية تجزم بدليل الفعل بعدها ما يفتح، ولكن الفعل بعدها أمامنا مكسور ما يفتح الله، فنقول إن هذه الكسرة عارضة من أجل خلق التقاء الساكنين، وإلا فإنها مجزومة. فأصبح ما يفتح فقيت بكسر التقاء الساكنين. فقوله تعالى لم يكن الذين كفروا، لم يكن الذين، وأصلها لم يكن. وقوله ما يفتح الله للناس من رحمة، يفتح من رحمة الفتح، فتح الشيء إزالة الحواجز دونه. يعني مثل فتحت البيت يعني أزالت الحاجز المانع من دخوله وهو الباب. والرحمة إذا فتحت فإن الإنسان يدخل إليها ويرجع فيها. وقول من رحمة من بيان لما، من بيان لما، وما شرطية مفيدة للعموم. وعلى هذا فيكون في الآية عموما، أي أي رحمة يفتحها الله عز وجل للناس فلا أحد يستطيع إمساكها. وقوله من رحمة، قال المؤلف كرزق ومطر، وهذا على سبيل التمثيل للحصر، لأن رحمة الله أكثر من ذلك. قال الله تعالى وما بكم من رحمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فنعم الله عز وجل لا تحصى، رحمة الله عز وجل لا تحصى في أنواعها فضلا عن أفراده. وقوله فلا ممسك له، أي فلا أحد يمسكها، بل ستصل إلى من فتحها الله تعالى له ولا يردها أحد، كما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الرفع من الركوع اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع من جد منك الجد، ويقول كذلك بعد الصلاة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع من جد منك الجد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فلا أحد يستطيع أن يمسك رحمة الله مهما عمل، حتى يحاول الحسد والتشويه ومنع الرزق ما يستطيع. إذا فتح الله رحمة العبد لا أحد يستطيع أن يحول بينه وبينه. ولهذا جاءت لا ممسك لها ولا نافية للجنس، وهي أنص شيء على العموم، ولهذا عموم لا نافية للجنس لا تخصص فيه قبلها. قال فلا ممسك لها، وهنا قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، الضمير في لها يعود على الرحمة. نعم. ولا ممسك فلا مرسل له، لأنك تتوقع أن يكون الشرائع الكريمة وما يمسك فلا مرسل لها، وما يمسك فلا مرسل لها، لأن كلام الآن في الرحمة، وهو في الجملة الأولى قال فلا ممسك لها، فيقتضي أن تكون الجملة الثانية كالأولى، أي وما يمسك فلا مرسل لها. هكذا تتوقع، ولكن ليس له كلام، لأن قوله وما يمسك لم يخصص بالرحمة، حتى نقول إن المتوقع أن يقول فلا مرسل لها، بل قال وما يمسك وحدث المتعلق حدث المتعلق ليفيد العموم، أي ما يمسك من رحمة وما يمسك من شر فلا مصدر له، حتى الضرر الذي يمسكه الله عز وجل لا أحد يرسله إليه أو يرسله إليه، حتى الرحمة التي يمسكها الله عنه لا يمكن أن يوصلها أحد إليه. ولهذا أحيانا يسأل الإنسان إلى ما يرى أنه من رحمة الله من رزق أو غيره، ثم يحول القدر بينه وبينه. أحيانا يتعرض الإنسان لأخطار ولكن يسلم منها، قد تحصل يحصل زيارة إلى أو صدم فيموت أناس أقوى منك أجساما وأقوى منك منعة وتبقى عنك. إذن الله أمسك عنك الضرر ولا لا؟ ولولا هذا الإمساك لهلك دين هلك. إذن نقول ما يمسك فلا مرسل له، أي لما أمسكه، فعاد الضمير في لا مرسل له على لفظ ما، على لفظ ما، ولكن ما مذكر ولا مؤنث؟ لفظ ما مذكر، بخلافه في الأول فعاد على رحمة لأنه مؤنث. انتبه الآن تبين لنا أن السياق على أتم ما يكون من البلاغ، وأن ما كنا نتوقع من أن يقال فلا مرسل لها فلا مرسل لها ليس على ما نتوقع. ليش؟ لأن قوله وما يمسك لا يعني الرحمة بل هو عام. ولهذا نقول إن قول المؤلف وما يمسك من ذلك فيه قصور، لأن قوله من ذلك يعود إلى الرحمة، ولكن يقول وما يمسك من ذلك وغيره فلا مرسل له من بعده. قوله من بعده قال المؤلف أي بعد إمساكه، وهذا لا شك أنه احتمال، وأن فيه وأنه يحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى إمساك المستفاد من قوله يمسك. انتبه. طيب إذا قيل هل لهذا نظير أن يعود الضمير على المصدر المفهوم من الفعل قبله؟ لأنه من المعلوم أن مرجع الضمير لابد أن يكون اسما مذكورا قبل أو بعد أو مقدم، المهم أن مرجع الضمير اسم. الاسم إلا أن يذكر بلفظ الصريح مقدما أو مؤخرا أو مقدرا، وإما أن يؤخذ من مصدر فعل سابق. هنا على أكرم المؤلف من بعده يقول أي من بعده إمساك، فنقول أين كلمة إمساك؟ هل سبقت؟
لا.
ها؟ نعم سبقت، لأن يمسك فعل معقول من إمساك. إذن فقد ترمن الفعل ذلك المرجع وهو الإمساك، ونظر قوله تعالى اعدلوا هو أقرب التقوى، هو أي العدل المفهوم من قوله اعدلوا أقرب التقوى. ما الثاني يقول الأصل في مرجع الضمير أن يكون اسما مذكورا متقدما، اسم المذكور متقدما متابقا أيضا، وقد يتأخر وقد يقدر وقد يكون مفهوما من مصدر فعل ايش سابق، كما في قول تعالى اعدلوا هو اقرب التقوى، وكما في هذه الآية على تقدير المؤلف. هل يمكن ان يحتمل عود الضمير على غير الانسان؟ شوف الآية على الله عز وجل ما قال لا يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعد أي من بعد الله من بعد الله. وتكون كقوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة مهتما يهديه من بعد الله. ويكون الضمير في قوله من بعد عائدا من الله عز وجل. وهذا أقرب هذا أقرب لأنه أدل على كمال التصرف في حق الله سبحانه وتعالى. ثم قال وهو العزيز الحكيم. قال العزيز الغالب على أمره الحكيم في فعله. أظن أن كل واحد منكم بإمكانه أن يقول إن هذا التفسير قاصر تفسير الغالب الآن قاصر لأن قوله العزيز الغالب على أمره هذا أحد معاني العزيز. فإن العزيز له ثلاث معاني: عزة القدر والقهر والامتناع. طيب القهر هو معنى قوله الغالب على أمره. ونقول إنه يشمل الغالب على أمره الذي لا يغلب وهذا هو القهر. ذو القدر الرفيع العالم وهذا معنى قولنا عزة القدر. عزة الامتناع يعني أنه يمتنع أن يناله سوء أو نقص أو عيب. فالعزة إذن ثلاثة معاني وليست نوع واحد. أما الحكيم فقال المؤلف في فعله وهذا أيضا سوء. فإن يقع حكيم في فعله وقوله في قدره وشرعه في كل. بل إن الحكيم له معنى آخر لأنه مأخوذ من الحكم والإحكام من الحكم والإحكام. فهو ذو حكم وذو إحكام. والحكم كوني وشرعي والإحكام في الغاية أو في الصورة التي عليها الشيء. فجميع أربعة أنواع. طيب ويقول الله تعالى دائما بين العزة والحكمة لما في ذلك من كمال إزاته وكماله.